بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب بلوغ المرام، كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث أيها الأحبة الأفاضل ذكر جماعة من أهل العلم أنه حديث معل. ممن أعل هذا الحديث؟ الإمام أحمد، وأعله أيضا إمام العلل علي بن المديني، ونقل الإعلال عنهما ابن المنذر في كتاب الأوسط، وذكروا بأن هذا الحديث من مناكير مصعب بن شيبة رحمة الله تعالى عليه. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، أبو داود السجستاني روى هذا الخبر في كتاب الطهارة، ورواه أيضا في كتاب الجنائز، وقال عقب رواية الخبر في كتاب الجنائز: وحديث مصعب حديث ضعيف. هكذا ذكر أبو داود السجستاني. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، وممن أعل هذا الخبر بالإضافة للإمام أحمد وعلي بن المديني وأبو داود السجستاني، أيضا أعله أبو حاتم الرازي كما في كتاب العلل لابنه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وكذلك أعله ابن عبد البر في التمهيد، طيب، عندنا مسألة: من احتجم هل يجب عليه أن يغتسل؟ أتمنى أن نتصور هذه المسألة. رجل احتجم، هل يجب عليه الغسل أم لا يجب؟ أما وجوب الغسل أيها الأحبة الأفاضل، فقد قال ابن دقيق العيد في كتابه الإمام، ومنها أي من مواضع الغسل، الغسل في الحجامة، قال: وهذا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل، قال: لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل. ومر علي أيها الأحبة الأفاضل، يعني كلام ابن دقيق العيد يوحي والله أعلم أنه ليس كلام ابن دقيق العيد، بل كلام الأثرم صاحب المسائل عن الإمام أحمد، ولكن ما وقفت على كلام الأثرم صراحة، ولكن هكذا ذكر ابن دقيق العيد والله تعالى أعلم. فإن كان هذا كلام الأثرم فهو إجماع عال جدا، لأنه إجماع تقريبا منقول في القرن الثالث الهجري، إذن أما وجوب الغسل من الحجامة فلا دليل على ذلك، طيب، عندنا مسألة: هل يستحب لمن احتجم أن يغتسل؟ من احتجم، هل يسن أو يستحب له أن يغتسل من احتجم؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. الحنفية والشافعية على استحباب الغسل للمحتجم، والمالكية يقولون بأنه غير مطلوب، والحنابلة على عدم الاستحباب. ومن عجائب ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه أنه ذكر في كتابه: إتحاف العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه. هكذا اسم كتاب ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه. ماذا يقول ابن الجوزي؟ قال: وكذلك الغسل من الحجامة منكر، لأنه لا يجب ولا يستحب إجماعا، يسلم له هذا، أما لا يستحب إجماعا تعقبه العلماء على ذلك، ممن تعقب ابن الجوزي ابن سيد الناس في كتابه النفح الشذي في شرح سنن الترمذي، وابن سيد الناس لم يتم كتابه هذا رحمة الله تعالى عليه. وأيضا ممن تعقب ابن الجوزي بتوسع وإسهاب ابن الملقن الشافعي هذا في كتابه البدر المنير، ذكر بأن الشافعي نفسه يذكر عنه قول باستحباب الاغتسال بعد الحجامة. طيب ما الراجح في هذه المسألة؟ الراجح والله أعلم أنه يستحب لمن اغتسل لمن احتجم أن يغتسل، يستحب لمن احتجم أن يغتسل لما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الشافعي في الأم بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يغتسل من الحجامة، أنه كان يغتسل من الحجامة، والإسناد صحيح. أيضا روى عبد الرزاق في المصنف من طريق مجاهد عن عبد الله من طريق الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال إني لأحب أن أغتسل من خمس. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول بأنه يحب أن يغتسل من خمسة أشياء، ما هي؟ قال من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. قال الأعمش فذكرت ذلك لإبراهيم إبراهيم النخعي فقال ما كان يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة. الشاهد من هذا أن بن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يستحب أن يغتسل من الحجامة والله تعالى أعلم. وجاء أيضا عن عبد الله بن عباس بارك الله فيكم عند ابن أبي شيبة بسند يحتاج إلى مراجعة، وإلا يعني بسند يحتاج إلى مراجعة، وبعضهم أعل هذا السند وضعفه وبعضهم قواه، والمسألة دقيقة جدا أيها الأحبة الأفاضل. عن عبد الله بن عباس قال إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا، إذا احتجم الرجل فليغتسل ولم يره واجبا. والشاهد والخلاصة يستحب لمن احتجم أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. لفظ عبد الرزاق أيها الأحبة الأفاضل أن ثمامة الحنفي، الحنفي نسبة إلى بني حنيفة وليس نسبة إلى الإمام أبي حنيفة، لا، بنو حنيفة سكان نجد اليمامة يعني حاليا الرياض وما حولها، هؤلاء هم بنو حنيفة. أن ثمامة الحنفي أسر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول ما عندك يا ثمامة؟ فيقول ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن ترد المال نعطي منه ما شئت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون ما نصنع بقتل هذا؟ يعني ماذا يقصد ثمامة إن تقتل تقتل ذا دم؟ كان سيدا في قومه، فقومه سيأخذون بالثأر ولن يسكتوا، هكذا يعني ذكر ثمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله، كان مربوطا فتركه، وبعث به إلى حائط أبي طلحة فأمره أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حسن إسلام أخيكم. قال الحافظ بن حجر وأصله متفق عليه، يعني عند عبد الرزاق الذي أمر ثمامة بالاغتسال هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لننظر إلى لفظ الخبر عند البخاري ومسلم، جاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يأمره بالاغتسال وإنما اغتسل من قبل نفسه، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هذا بخصوص حديث الباب، هذا بخصوص حديث الباب. واللفظ الأقرب للصواب أيها الأحبة الأفاضل طبعا لفظ الصحيحين، لأن لفظ الصحيحين أدق بارك الله فيكم، وفيه أن ثمامة اغتسل من قبل نفسه. ولفظ عبد الرزاق وإن كان ظاهر الإسناد الصحة بارك الله فيكم، إلا أن جماعة تكلموا في إعلال الإسناد والله تعالى أعلم. طيب جاء في مسألة أمر من أسلم بالاغتسال حديث آخر رواه أبو داود والترمذي وأحمد بأسانيدهم عن سفيان الثوري عن الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. لاحظوا في الحديث عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم، فخليفة يروي عن جده قيس بن عاصم، والظاهر أنه لم يسمع من جده قيس بن عاصم. في بعض مصادر التخريج عن خليفة عن خليفة بن حصين عن أبيه عن جده قيس بن عاصم، وهذا لو كان السند هكذا فأيضا هذا سند ضعيف، فأبو ووالد خليفة مجهول، والله تعالى أعلم. إذن هذا خبر ثان في هذه المسألة فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وهو خبر معلول، وهو خبر معلول. إذن الآن نأتي إلى المسألة. مر علينا في المسألة أمرين من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءت في الأخبار، وذكرنا بأن الأقرب أن الأمر الأول لا يثبت إسناده، وكذلك الأمر الثاني أيضا لا يثبت إسناده. وجاء معنا أن ثمام اغتسل من نفسه، فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، جمهور أهل العلم على سنية الاغتسال لمن أسلم. قال الترمذي في السنن والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. وذهب الحنابلة في المشهور والمالكية في قول إلى وجوب الاغتسال، ويعني من أدلتهم الأوامر هذه التي جاءت في وجوب الاغتسال. والذي يظهر والله تعالى أعلم، وإن كان القول بوجوب الاغتسال فيه قوة، لأن هذا الأمر كان مستفيضا عند الناس، بدليل أن ثمامه لما أسلم بادر بالاغتسال من قبل نفسه، ولكن الأقرب والله أعلم عدم الوجوب، إذ لا دليل يدل على الوجوب، والوجوب حكم شرعي يحتاج إلى دليل واضح وصريح، والله تعالى أعلم. ابن عبد الهادي يقول في تنقيح التحقيق ماذا يقول؟ قال وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغسل واجب وإن أصابته جنابة في الكفر، ومن لم يوجب الغسل مطلقا حمل الأمر الوارد فيه على الاستحباب، لأن استقراء، لاحظوا الآن دليل من يقول بالاستحباب، لأن استقراء أحوال المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقا، فإنهم كانوا يدخلون في الدين أفواجا ولهم الأولاد والزوجات ولا يؤمرون بالغسل مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة. يعني بعض أهل العلم يقولون من دخل في الإسلام يجب عليه الغسل. قالوا لما؟ قالوا لأنه قد يكون جنب قبل إسلامه، حتى لو اغتسل قبل إسلامه من الجنابة فهذا الغسل لا يعتبر. لماذا؟ لأن غسل الجنابة غسل شرعي لا بد فيه من نية. رد عليهم جمهور أهل العلم، قالوا الإسلام يهدم ما قبله، فلا يحتاج هذا الرجل أن يلزم بالغسل. نعم إن اغتسل هذا أفضل وأحسن، ولكن الجنابة ترتفع عنه، الكفر يرتفع عنه، فكيف بالجنابة؟ نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا العلم النافع. إذن الراجح من أقوال أهل العلم أن الاغتسال لا يجب على من أسلم، ويستحب لمن أسلم أن يغتسل، بدليل ما مر معنا عن ثمامة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، قال الحافظ بن حجر عن الحديث الأول أخرجه السبعة، والحديث الأول يعني السبعة من يقصد بهذا بارك الله فيكم؟ أصحاب الكتب الستة مع الإمام أحمد، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، وأيضا الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. قال هنا أخرجه السبعة، والحديث أيها الأحبة الأفاضل لم يروه الترمذي، أشار له الترمذي، يعني الترمذي يذكر بعض الأحاديث يقول وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، ولم يذكر إسناد هذا الخبر. فإذا بارك الله فيكم الأقرب أن نقول أخرجه السبعة إلا الترمذي، أخرجه السبعة إلا الترمذي. فإن قال قائل يعني مرت علينا أمثلة كثيرة. الحافظ الحجر يقول مثلا هنا أخرجه السبعة ولم يروه الترمذي، في الحديث الآخر سيأتي معنا أن ابن ماجة لم يروي هذا الخبر. لماذا يقول الحافظ ابن حجر هذا؟ أحيانا يكون اعتماد الحافظ ابن حجر على روايات أخرى لهذه الكتب الستة، فهذه مسألة لابد من الانتباه لها. وأحيانا أيها الأحبة الأفاضل، يعني وفوق كل ذي علم عليم، يهم الإنسان ويخطئ الإنسان، وهذا أمر يسير وسهل رحمة الله تعالى على أئمة الإسلام. إذا الحديث الأول لم يروه الترمذي، فإذا أيها الأحبة الأفاضل من ألفاظ حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، قال عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمر أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. هذا كله من صحيح البخاري، هذا كله من صحيح البخاري. طيب الحديث الثاني حديث سمورة لم يروه ابن ماجه، لم يروه ابن ماجه، قال الحافظ رواه الخمسة يعني أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، ولكن ابن ماجه لم يروي هذا الخبر. والحديث بارك الله فيكم من رواية جمع منهم شعبة وأبو عوانة عن قتادة عن الحسن البصري عن سمورة رضي الله عنه وأرضاه. وذكر جماعة من أهل العلم أن رواية الحسن عن سمورة، يعني أن الرواية الصحيحة رواية حديث العقيقة، روى عن سمورة حديث واحد. قالوا، وقال هذا جماعة من أهل العلم ليس كلهم، قالوا وباقي الروايات بارك الله فيكم وجادة، يعني الحسن البصري وهو الإمام العابد الورع المعروف وجد كتابا عند سمورة عند أبنائه أو عند سمورة رضي الله عنه نفسه، فيه أحاديث يرويها سمورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فرواها الحسن عنه. وهذه الوجادة محمولة على الاتصال كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين أنها رواية متصلة، فالحديث هذا حديث صحيح والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة كبيرة ومهمة، ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم وحكي إجماعا أن الاغتسال يوم الجمعة سنة وليس بواجب، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ومن الأدلة على ذلك حديث سمورة حديث الباب الحديث الثاني، ومن الأدلة على ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغاه. فالحديث هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من توضأ فأحسن الوضوء، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال في هذا الحديث، وهذا من أقوى الأدلة على الاستحباب وليس على الوجوب. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يعني عندنا الدليل الآن الثاني، الدليل الأول حديث سمورة، الدليل الثاني حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم ذكر حضور الجمعة ولم يذكر الغسل. أيضا بارك الله فيكم الدليل الثالث، الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري باللفظ الثاني لفظ البخاري الذي ذكرناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر غسل الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس من الطيب إن وجد. قالوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاغتسال وبين الاستنان وبين التطيب دليل على الاستحباب، وهذا ما ذكره ابن المنذر في كتابه الأوسط، قال بإجماع العلماء أن الطيب لا يجب يوم الجمعة، قال ومثله، ودل هذا على أن الغسل يوم الجمعة لا يجب وإنما هو مستحب. أيضا بارك الله فيكم في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها، هذا الدليل بارك الله فيكم الرابع، عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم قالت كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. ما معنى هذا الخبر مرة أخرى؟ كان قالت عائشة كان الناس مهنة أنفسهم وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم. يعني عائشة رضي الله عنها تقول بأن الناس كانوا يختمون أنفسهم، ما كان عندهم خدم، فكانوا أصحاب زراعة وماشية، فإذا راحوا إلى الجمعة راحوا في ثياب يعني وفي حال يكون قد عملوا وتعبوا وعرق وتعرقت أبدانهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم، فلم يأمرهم وقال لهم لو اغتسلتم، وهذا من الأدلة على عدم الوجوب. قالوا أيضا من الأدلة على عدم الوجوب ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. يعني عمر يخطب ودخل عثمان بن عفان فقال عمر ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. فقال عثمان يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ يعني عثمان رضي الله عنه جاء متأخر فعاتبه عمر على المنبر، فقال عثمان يا أمير المؤمنين سمعت النداء توضأت وجئت مباشرة. فقال عمر يعني معنى كلامه تركت الغسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ذكر الشافعي ونقل هذا عنه الترمذي قالوا لو قال الشافعي لو كان الغسل واجبا لطلب عمر من عثمان أن يذهب إلى بيته فيغتسل ثم يأتي مرة أخرى إلى الجمعة. وهذا ينازع فيه أيها الأحبة الأفاضل، هذا ينازع فيه والله تعالى أعلم. من الأدلة التي استدل بها من يرى استحباب الغسل يوم الجمعة عن عبد الله بن مسعود كما عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح قال إن من السنة الغسل يوم الجمعة، إن من السنة الغسل يوم الجمعة. وأيضا بارك الله فيكم مر معنا قبل قليل أثر عبد الله بن عمرو بن العاص عند عبد الرزاق إني لأحب أن أغتسل من خمس، من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. الأعمش ذكر هذا لإبراهيم النخعي فقال إبراهيم كانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة، كانوا يستحبون أي أصحاب عبد الله بن مسعود يستحبون الغسل يوم الجمعة. قال ابن عبد البر في التمهيد أجمع المسلمون قديما وحديثا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار. وذكر أيها الأحبة الأفاضل بأن القرطبي في المفهم أن القول بعدم الوجوب كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وذهب جماعة من أهل العلم بارك الله فيكم منهم الظاهرية وأحمد في رواية إلى الوجوب، قالوا والدليل حديث أبي سعيد الخدري وصل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والأقرب للصواب أيها الأحبة الأفاضل قول جماهير أهل العلم، وحكي إجماعا أن الغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب. وابن رجب الحنبلي ذكر في تحرير بديع جدا ومطول في فتح الباري ما معنى الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وذكر ابن رجب الحنبلي أن قول من يقول بالوجوب من المتقدمين يعنون به سنة مؤكدة، ويذكر بأنه لا يذكر عن أهل العلم المتقدمين أنهم يقولون من ترك الغسل يوم الجمعة فإنه يأثم، فكأن المسألة فيها إجماع، إجماع منهم أنه من اغتسل هذا أفضل، لكن إن لم يغتسل فلا يأثم. قال معنى غسل يوم الجمعة واجب أي مؤكد، وهذا التأكيد شديد بليغ. وذكر هذا إن هذا دارج بارك الله فيكم في استعمال إن هذا دارج في لغة الشريعة، إن هذا جاء يعني فسر أهل العلم بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكر فيها الوجوب أو بعض المسائل التي حكوا فيها الوجوب، وإنما يعنون بذلك السنة المؤكدة ولا يعنون بالوجوب الوجوب الاصطلاحي أن من ترك هذا الأمر يأثم، والله تعالى أعلم. وأنصحكم بمطالعة كلام ابن رجب في فتح الباري، فتح الباري لابن رجب، فقد ذكر تحريرا بليغا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ابن القيم في زاد المعاد يذكر عن الغسل يوم الجمعة أن الشريعة أمرت به، قال فالمعنى قال وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، ووجوب الوضوء ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. يعني ابن رجب ابن القيم يقول هذه المسائل اختلف فيها العلماء، لكن من تأمل في نصوص الشرع يجد بأن الغسل يوم الجمعة مؤكد أكثر من هذه المسائل، هكذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. هكذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. روى يعقوب ابن فائدة، روى يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ، وروى هذا الخبر من طريقه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أحب أن لي 100 ناقة كلهن سود الحدق، يعني الإبل، وأني أترك الغسل يوم الجمعة. يعني لو خيرت بين 100 ناقة وبين ترك الغسل، لا، سأختار بارك الله فيكم أني ما أترك الغسل. وهذا الخبر إسناده حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، غسل الجمعة هو غسل لصلاة الجمعة وليس غسل ليوم الجمعة. يعني الآن بارك الله فيكم نحن في جائحة كورونا هذه ما نذهب لصلاة الجمعة، هل نغتسل يوم الجمعة؟ هذه المسألة أيها الأحبة الأفاضل لا تحضر هنا، لأن الكلام عن الغسل لصلاة الجمعة هذا على الراجح من أقوال أهل العلم. قال ابن عبد البر في الاستذكار وقد أجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة فليس بمغتسل للسنة ولا للجمعة ولا فاعل لما أمر به. والظاهرية أيها الأحبة الأفاضل يرون أن من اغتسل ولو بعد صلاة الجمعة فقد فعل ما أمر به في الشرع، وقولهم مرجوح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.